بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
سيدات بيت النبوة فضائل وعبر،
لفضيلة الشيخ
خالد بن عبد الرحمن الشايع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي ويسرني كثيرا وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر هذا اللقاء وهذا الدرس الذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن سيدات بيت النبوة، ونستعرض من خلال ذلك شيئا من فضائلهن وكراماتهن وما ينبغي التوقف عنده من العبر في سيرهن وفضائلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولا يخفى أيتها الأخوات الكريمات أن المرأة إذا وجد أمامه من القدوة من يقتدي به ويتأسى بأخلاقه ومآثره، كان ذلك أعون له في اختيار الطريق الحق ولزوم الصراط المستقيم. ويتأكد هذا الأمر في مثل عصرنا هذا بالنظر إلى كثرة الدعوات التي تدعى من خلالها النساء المسلمات إلى سلوك مسالك شتى مما فيه الانحراف والبعد عن صراط الله المستقيم، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، فإن هذا الأمر يتأكد أكثر وأكثر، لأن المرأة ينظر ويشاهد ويسمع من الأمور العجيبة التي تدعى إليها النساء المسلمات ما لا يكاد يصدقه لولا أنه واقع بين يديه. وإلا كيف يتصور أن عددا من أخواتنا المسلمات من في أرجاء الأرض وفي عالمنا الإسلامي على وجه الخصوص يسقن اليوم إلى أنواع من الرذيلة وتعاطيها تحت مسميات شتى، في التمثيل والغناء وما يسمى مسابقات ملكات الجمال أو غير ذلك من الدعوات المؤسفة. ومما يبين شدة الغربة في هذه القضية أني قرأت منذ زمن قريب أن معهدا نسائيا في بلدة مسلمة معروف أهلها بالخير ومعروفة بكثرة مساجدها ومآثرها في دين الإسلام وتاريخها العريق فيه، أنه افتتح فيها معهد للنساء للفتيات. ما وظيفته؟ تعليم الرقص الشرقي. فهو عجيب جدا أن يأتي الأب، تأتي الأم، تأتي الفتاة المسلمة لتزج بنفسها أو يزج بها أهلها في هذا المرتع الآثم. هذا أمر عجيب جدا. ومن عجيب ما احتوت عليه الشروط في الانتساب إلى هذا المعهد بعد أن تجرى الاختبارات للفتاة وهل هي مناسبة في بدنها لهذه المهمة وهذه الوظيفة المؤسفة. من جملة الشروط قالوا يمنع الاختلاط، فلا يقبل في ذلك الرجال. سبحان الله، إلى هذا الحد يبلغ التساهل بشريعة الله تعالى وبأحكامه وبالفضيلة وبالحياء. لكن هكذا يكون الأمر كلما بعد الناس عن حياض النبوة وكلما غابت عنهم القدوة التي ينبغي أن يسلكوا مسلكها وأن ينهجوا النهج الذي نهجته. وقد كان من الجدير أن نستعرض وأن يعلم خاصة النساء المسلمات الشيء الكثير عن أمهات المؤمنين في وقت نجد أن عددا من النساء اليوم يحفظن من أسماء الممثلات والمغنيات ما لا يحفظن من أسماء أمهات المؤمنين. هذا بالنسبة لعموم الفتيات التي ليس لهن عناية بالجوانب الشرعية ولا بالدعوة إلى الله وما يتصل بهذه المسالك الشرعية. أما النساء المسلمات ممن أحسبكن منهن ممن يحرصن على الخير ورعاية الفضيلة والحرص على دعوة أخواتهن إلى الله جل وعلا وإلى كل فضيلة وخير وبر، فإن من المهم أيضا أن تعلم مسالك ومناهج وفضائل أمهات المؤمنين سيدات بيت النبوة، لأجل أن يكون التأسي أبلغ وأن تكون القدوة أكبر، وأن نستطيع من خلال ذلك أن ننقل هذه الفضائل لبناتنا وأخواتنا. وفي هذا السياق يجدر التأكيد هنا على أن أمهات المؤمنين نساء قد اختارهن الله جل وعلا وشرفهن بأن يكن زوجات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، لأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان باختيار الله له هؤلاء النساء الكريمات، وقد رخص الله تعالى وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربع، واختص بذلك من بين الأمة لحكم جليلة بيناها أهل العلم، وعله أن يأتي إشارة إلى شيء منها. أما هؤلاء السيدات سيدات بيت النبوة وما لهن من الفضائل، فنوطئ لذلك بأن نقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد عاش في هذه الحياة الدنيا 63 عاما، هذه السنين التي منها 40 عاما، أقول التي منها 23 عاما في بلاغ الرسالة بعد أن حملها فأدى هذه الأمانة على خير ما ينبغي الأداء، فجزاه من نبي خير الجزاء وآتاه الوسيلة والفضيلة. أقول إنه عليه الصلاة والسلام في هذه السنين التي قضاها في هذه الحياة والتي كانت مثالا كاملا للطهر والفضيلة والتقى والجلال والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان كافة، حيث اصطفاه الله جل وعلا لأعظم رسالة وختم به أنبياءه، هذه الحياة العظيمة أسوة حسنة للعالمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما خاطبه ربنا جل وعلا فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الآية. فأفادت هذه الآية أن الرسالة لا تستلزم الرهبانية ولا الانصراف عن الحياة الإنسانية العادية، حياة الزوجية وإنجاب الذرية، خلافا لما قد يظنه بعض الناس أو يبتدعه بعضهم، حيث يخالفون هذه الشرعة مدعين أن تركهم للزواج والانصراف عنه قربة إلى الله جل وعلا. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين سألوا أهل بيته عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحينما نجيل النظر في الحياة الزوجية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها كلها عبرا، فهو كما قال له ربه جل وعلا: فإنك بأعيننا. والبيت النبوي الذي عمره هؤلاء السيدات الكريمات كما قال ربنا عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية كما قال أهل العلم نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية. وزوجاته عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنهن عن واحدة منهن: والحكم لهن جميعا والطيبات للطيبين. فسيدات بيت النبوة من أزواجه عليه الصلاة والسلام هن أطيب الطيبات من النساء لأطيب الطيبين من الرجال. وهؤلاء النسوة الكريمات حينما نستعرض شيئا من فضائلهن أو تعدادهن بداية على وجه الاختصار، فأول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 عاما، وأما هي فكان لها من العمر رضي الله عنها 40 سنة كما ذكر أهل السير. وقد بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين هذا الزواج إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته فآمنت به ونصرته وكانت خير وزير له عليه الصلاة والسلام. ولها من الفضائل الجمة التي سيأتي الإشارة إلى بعضها بإذن الله. فالمقصود أنها رضي الله عنها قد كانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت وفاتها قبل الهجرة بنحو 3 سنين، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها، وكان له من العمر عليه الصلاة والسلام لما ماتت رضي الله عنها نحو من 50 عاما، وهي عمرها لما توفيت رضي الله عنها نحو من 65 عاما رضي الله عنها وأرضاها. بهذا يكون مدة بقائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 25 عاما. بعد هذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكان لها من العمر آنذاك ما يزيد على 50 سنة، وكان للزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها حكما عظيمة من ذلك، أن يعول هذه المرأة أعني سودة بعد وفاة زوجها، فإنه لما توفي زوجها وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم تعرضت لأنواع من الإيذاء بسبب إسلامها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعولها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان هذا الزواج بوحي من الله. ومن حكمة هذا الزواج إكرام أبي بكر رضي الله عنه وإظهار منزلته، وزواجه عليه الصلاة والسلام منها قضى على عادة التآخي الجاهلي التي تجعل الأخوة المعنوية كالأخوة الحقيقية القائمة على النسب. وعائشة رضي الله عنها هي البكر الوحيدة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر، وكان ذلك عقب استشهاد زوجها في معركة بدر، فقد بقيت بعد استشهاده مدة من الزمن، وكان أبوها عمر رضي الله عنه قد عرضها على أبي بكر فاعتذر، لأنه كان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فكان عمر قد أسف وصار في نفسه شيء كيف أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتقبل هذا العرض منه، ثم عرضها على عثمان، وكان عثمان أيضا يعتذر، فعمر أيضا كان في نفسه يقول أكثر مما كان على أبي بكر، وذهب ليشتكي الأمر إلى ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فكان بذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة وهو أفضل من أبي بكر، وكان زواج عثمان ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أفضل بلا ريب من حفصة رضي الله عنها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية بعد 3 أزواج سابقين، فكان هذا الزواج جبرا لخاطرها وارتقاء بمصابها إكراما لنفسها الطيبة، حيث كانت مشهورة بحب المساكين وجبر كسرهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرها كما كانت في حياتها جابرة لكسر المساكين. أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم سلمة بعد أن تأيمت بوفاة أبي سلمة، وكان لديها 4 من الأولاد لا معيل لهم من الناس، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخفف مصابها ويكفل أيتامها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بعد أن قضى عنها كتابتها، لأنها كانت رقيقا بعد المعركة التي وقعت مع بني قومها، وكان لهذا من الحكم في هذا الزواج أن يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قومها ويستميل قلوبهم للإسلام، وقد كان ذلك كذلك. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنت عمته بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وهذا بنص كتاب الله جل وعلا. ومن حكمة هذا الزواج أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من أحكام التبني، لأن زيدا رضي الله عنه كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن ارتد زوجها عن الإسلام وهما في الحبشة، فحينئذ كانت قد تعرضت بهذا أن تبقى بلا زوج وأن تحتاج لمن يعولها ولا تستطيع العودة إلى مكة، لأن أباها أبا سفيان كان لا يزال إذ ذاك على الشرك. فحينئذ وكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ليخطبها له، وكان ذلك قد تم، ومن حكمته ما ذكرته قبل قليل. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن الأخطب، وكانت قد سبيت في حرب المسلمين لليهود في خيبر، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلصها من الرق. ولأجل ذلك لما وقعت في الأسر وصارت رقيقا مملوكة، جاء بعض المسلمين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها يا رسول الله بنت سيد قومها ولا تصلح أن تكون إلا لك، وكان ذلك أيضا. ولعل من الحكمة في هذا الزواج زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، وقد كان أبوها يهودي وزوجها كان يهوديا وكانت من اليهود، حتى يتم الإثبات العملي أن الخلاف مع أمة اليهود إنما هو لأجل الخلاف في الدين والعقيدة وليس شيئا عنصريا أو غير ذلك، فمتى وجد الإيمان وجدت الأخوة ووجد التلاقي بين أهل الإيمان. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية بعد أن تأيمت من زوجها، وأيضا كانت معروفة ميمونة بنت الحارث كانت معروفة بالصلاة والتقوى وصلة الرحم، فكان هذا أيضا هذا الزواج جبرا لمصابها بعد أن تأيمت، وتحبيبا لقومها تحبيبا لقومها في الإسلام. وهذا كما قلت قبل قليل من الحكم أن يتألف النبي صلى الله عليه وسلم أقوام هؤلاء النساء ويكونوا من عشيرته وأنصاره في الدعوة إلى الإسلام، وقد كان ذلك كذلك. فبهذا يعلم أن عدة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن 19 امرأة، وقد توفي عن 9 منهن، حيث توفي في حياته 2 وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. ومما يلاحظ هنا في هؤلاء السيدات الكريمات أن من بينهن الصغيرة والمسنة، وأن منهن ابنة عدو لدود وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن أيضا من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام أو نقل أنواع من العلوم والسنن للأمة. فهن بتعدد هذه الأوصاف نماذج قدم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من خلالهن تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج منهن بما يناسبه. وبهذا يعلم أن كل أحد في المجتمع المسلم له وظيفته ودوره، فلو كانت المرأة كبيرة في السن فلا يظن أنه لا فائدة منها وألا أثر لها في الحياة، بل لها ما يناسبها ولها ما يمكن أن تتقرب به إلى الله جل وعلا. هكذا أيضا من كانت صغيرة في سنها لها خصائص يمكن أن تكون مؤثرة في مسيرة الأمة، فلا ريب أن من كانت في شبابها وساعة أمرها ونشاطها فإنها مهيئة أكثر للدعوة إلى الله جل وعلا وإلى التأثير في بنات جنسها. أما من تقدم بها العمر وضعفت قواها فهذا لا يعني أيضا تخليها عن التقرب إلى الله جل وعلا، بل مجالات العبادة واسعة ورحبة. ولهذا مما يسر الخاطر ما نسمعه بين حين وآخر أن عددا من النساء اللاتي بلغن 60 و70 أتممن حفظ كتاب الله جل وعلا، هذا يدل على أنه متى وجدت الهمم التي تعضدها النية الصالحة فإن المرأة يبلغ شأوا عظيما لا يخطر على بال. أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، هذا العدد الذي اختص به زيادة على الأربع، قال أهل العلم من الحكم في ذلك أولا أن يكثر من يشاهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك مما قيل، أيضا حتى تشرف به القبائل، قبائل العرب بمصاهرتهم له عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة قبل البعثة ما كان من بيت في مكة إلا ويتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صهرة، ثم كان الاستغراب العظيم بالنسبة لهم أن يدع الفتيات التي كانت كل منهن تتمناه عليه الصلاة والسلام ثم يتزوج هذه السيدة الكريمة التي تكبره في السن والتي كانت قد تزوجت قبله اثنين من الرجال، ومع ذلك كان الاختيار لها، وهذا من تفضيل الله لها ولما كانت عليه من الشرف العظيم والخلق الوفير وغير ذلك من الخصائص كما ستأتي الإشارة بإذن الله. أيضا من الحكم في هذا أن يزداد التألف، تألف هذه القبائل، فإنه قد وقعت حروب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الجدير أن يزال هذا التجهم الذي في نفوسهم والوحشة التي في قلوبهم، ولا ريب أن المصاهرة لها أثر عظيم في وصل من قطع من حبال القربة أو حبال المودة. ولذلك فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بأن المراد بذلك ما كان من زواجه عليه الصلاة والسلام ببعض من كان من أعدائه من قريش كمثل أبي سفيان وغيره رضي الله عنه. أيضا حتى تكثر عشيرته من جهة نسائه فيزداد أعوانه على من يحاربه ويكون أيضا عونا في بلاغ الرسالة إلى الناس جميعا. أيضا من الحكم كما قال أهل العلم أن ينقل هؤلاء النساء الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنها يختفي، ولذلك نقل أمهات المؤمنين علما عظيما وشيئا كثيرا طيبا مباركا فيه مما في هذا الباب، وأبرز من كان له الحظوة في هذا الجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسأشير بإذن الله بعد قليل إلى نماذج من هذا. أيضا من الحكم في هذا الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد أن يطلع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأبوها إذ ذاك يعاديه، أبو سفيان والد أم حبيبة كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بأن تزوجها حتى بلغ في قلبها المبلغ الأعظم والمقام الأسنى، حتى ذكر بعض أهل السير أن أبا سفيان لما جاء إلى المدينة في فترة المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أنه لما دخل على أم حبيبة وأراد أن يجلس على وطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فاستغرب أبو سفيان وقال لها أرغبة بالفراش عني أم رغبة بي عن الفراش؟ فقالت بل رغبة بالفراش عنك، فقالت بل رغبة بالفراش عنك، فإنك امرؤ كافر وهذا وطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسه. وبهذا تكون قد كسرت، فحين ذاك أم حبيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسها أعظم قدرا من أبيها. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بعد أن قتل أبوها وزوجها وعمها في معركة المسلمين مع اليهود، ومع ذلك آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته أعظم التعظيم، حتى إنه لما قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لك، قال المسلمون بعد أن أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحله: إن حجبها فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما رأوا أنه حجبها علموا أنها زوجة له عليه الصلاة والسلام. فكان أنه في الطريق أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ذلك زواجه بها أن اعتقها، فكان ذلك سنة أن العتق يكون بمثابة المهر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها فأبت، فترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المدينة، فسألها عليه الصلاة والسلام: لما أبيت؟ قالت: يا رسول الله، خفت عليك من غدر اليهود. فتأملنا كيف أن المعركة لم يمضي عليها شيء كثير، ودخولها في الإسلام ما ليس له إلا يوم أو يومان، ومع ذلك قالت: خفت عليك يا رسول الله من غدر اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها أثر زرقة، أثر لطل صلى الله عليه وسلم في وجهها أثر زرقة، أثر لطمة في الوجه. فسألها عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقالت: إني رأيت رؤيا فذكرتها لزوجي. تقول: رأيت لطمة في الوجه. فسألها عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقالت: إني رأيت رؤيا فذكرتها لزوجي. تقول: أن القمر سقط من السماء فوقع، رأيت أن ألقى في حجري قمر سقط من السماء، فمباشرة أولها زوجها أو السماء وقع في حجري، فمباشرة أولها زوج الرؤيا أو قال: ولهذه الرؤيا أتريدين أن تتزوجي نبي العرب؟ قال: فلط أتريدينها على وجهها. وأثر فيها ذلك، وقعت الرؤيا كما أول أن تتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة القمر في هذه الدنيا بما له من النور والضياء الذي أشرق الله به على المسلمين وعلى العالمين أجمعين ببعثته عليه الصلاة والسلام. وأما سقوطه في حجرها فهو إشارة إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرنا منه، يعني كيف تقبل امرأة رجلا قتل أبوها في معركة معه؟ ولكن الذي وقع أن لم يكن فقط للنساء، بل حتى لرجال الأمة، رجال الصحابة في القضايا النسائية والأحكام الشرعية وفي الآداب الزوجية وفي الحكم النبوية، وكنا قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لهن المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة، فلذلك عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وهؤلاء السيدات الكريمات في بيت النبوة لم يكن يريهن في البقاء في هذا البيت النبوي سوى تلك المهمة الجليلة في تبليغ الأحكام للناس، وأن يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم في القيام بأعباء الدعوة حتى ينلنا صحبته في الآخرة. فإن المرأة إذا كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهي زوجة له أيضا في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ولذلك لما عقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج لما عقد على إحدى النساء وكانت من اليمن وجيء بها إليه، ولما أراد الدخول بها كانت بعيدة عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاها، فقالت: أنت رجل من سوقة الناس وأنا ابنة يده، أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ أو لذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فكان ذلك طلاقا لها. فكانت بعد هذا ترى وهي تحت التراب، تأخذ التراب وتضعه على رأسها وتقول أنا الشقية أنا الشقية، يعني فاتها خير عظيم، فاتتها الجنة أن تدخلها بصورة مؤكدة، أن تدخلها بفضل الله بصورة مؤكدة حيث تكون زوجة بفضل الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتها حيث تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتها والله أعلم ذلك بخلق الله أعلم بخلقه وشؤونهم. أيضا بقاء هؤلاء النساء الكريمات أمهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان وشؤونهم أيضا بهذه كما قلت لهذه الغايات السبع. هؤلاء النساء الكريمات أمهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا البيت النبوي لم يكن فيه شيء من طرف العيش أو الرفاهية التي تظن، كان ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان ذلك لأن النبي كان لهذه الله كما قلت لهذه الغايات السالمة زهدة في الحياة، وإلا فإن مع أن هذا البيت النبوي لم يكن فيه شيء من الله تعالى عرض عليه مفاتيح الأرض مفاتيح خزائن الأرض، فأبى الله طرف العيش أو فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى إن جبريل لما أتاه وعرض عليه أيكون رسولا أيكون عبدا رسولا أم أن يكون ملكا رسولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا، حتى إنهن في إحدى المرات أخذتهن الدواعي التي تأخذ النساء كأنهن تحدثنا وقلنا بينهن نحن زوجات أفضل بشر وأعظم رجل في العرب، فكيف لنطلب مزيد النفقة، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنا منه مزيد النفقة، فأنزل الله تعالى عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فنزلت هذه الآية آية التخيير، ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها عائشة رضي الله عنها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا كثيرا وكان حبها في قلبه قد جعله الله تعالى ورسخه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رزقت حبها، ابتدأ بعائشة ولما كانت صغيرة في السن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختار الدنيا، ربما تغتر لصغر سنها بزخرف الحياة الدنيا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني سأعرض عليك أمرا فليس عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أفيك أشاور أبوي بل أختارك يا رسول الله، ثم قالت رضي الله عنها وقد دخلت الغيرة في هذا المقام ولكن أطلب منك يا رسول الله ألا تخبر أمهات المؤمنين ألا تخبر أزواجك أني اخترتك، عائشة تقول يعني في نفسها لعل أمهات المؤمنين إذا لم يعلمنا أني اخترت الرسول ربما اخترنا الدنيا وطلبنا الطلاق وأخذنا المتاع والسراح الجميل فأتفرد أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعرض على أمهات المؤمنين هذا العرض وخيرهن، فاخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. نذكر الآن شيئا من الفضائل لأمهات المؤمنين على سبيل الإفراد لكل واحدة منهن، فمن ذلك الفضائل التي كانت خديجة رضي الله عنها. فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها في حياتها. وقد قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك والله أعلم أنها لم يحفظ عنها شيء من تكدير خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني أمهات المؤمنين الباقيات حفظ أن الغيرة حملتهن في بعض الأحيان على تكدير خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع في قصة العسل، وفي قصة حفصة وماريا، وفي قصة أم سلمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطالبته بأن تكون الهدايا في كل الأيام من المسلمين وليس في يوم عائشة فقط، إلى غير ذلك. المقصود أن خديجة لم يحفظ عنها أنها كدرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فحينئذ لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يكدر خاطرها بضرة معها تشوش عليها حياتها وتكدر شأنها. أيضا من فضائلها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيتها الأخوات، مجلسكن هذا بما فيه من الأجر مسجل في صحائف خديجة رضي الله عنها. وما من صائم يصوم، ولا مصل يصلي، ولا حاج يحج، ولا مجاهد يجاهد، ولا فاعل لخير يفعله في هذه الدنيا إلا كان في صحائف خديجة إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر في تثبيته عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأه الوحي وفاجأه كان قد نزل به كرب عظيم، لأن الوحي شأنه عظيم، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك كما حكى ربنا في كتابه الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله، إلى خديجة، وهو يطلب منها أن تغطيه نتيجة لما أصابه من القشعريرة والرعدة العظيمة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. فخديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ورأت عليه آثار الفزع قالت له مقولة العاقلة الحصيفة المدركة صاحبة النظر البعيد، قالت: يا رسول الله، بل قالت: كلا، كما ثبت في الصحيحين، والله ما يخزيك الله أبدا. تقول: لا يمكن أن الله يخزيك فيسلط عليك جنا يتمثلون لك كما رأيت. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت رضي الله عنها بهذه الخصال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يمكن أن يسلط عليه رئيا من الجن أو غير ذلك. فما كان منها إلا أن ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل بن عمها، وكان رجلا عنده علم بالنصرانية، فذكرت له ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن هذا هو الناموس الذي يراه الأنبياء، إلى آخر ما جاء في هذه القصة. المقصود أنها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وسلته، وكانت تخفف عنه، وكانت بما تملكه من مال تبذله للنبي صلى الله عليه وسلم. انظرنا أيتها الأخوات كيف أن صاحبة العقل الحصيف والإدراك الواسع والنظرة البعيدة كيف يكون لها الأثر الذي يلحق الأجيال جميعا. اليوم للأسف الشديد عدد من النساء لا يدركن هذا، قد تكون صاحبة رأي أو صاحبة بيان وقلم أو صاحبة مال، لكن لا تجعل هذا فيما ينفع الإسلام والمسلمين. يؤسف جدا أن بعض النساء قد يكن كما يسمين سيدات الأعمال وصاحبات أموال، وبدلا من أن يكون استثمارها في أوجه الخير والبر تذهب لتستعرض في آفاق الأرض وأرجائها بأن هذه هي بنت بلاد الحرمين، وأنها تسافر، وقد تركت وراءها كثيرا من حيائها، وخالطت الرجال وأسفرت عن وجه قبيح حيث خلفت وراءها الحياء والحشمة، وأرادت أن تكون في مصاف الأوروبيات وغيرهن. لا شك أن هذا مما يؤسف ويحزن ويدل على ضعف في الفكر ونقص في الفهم. وإنما تصل المرأة إلى مثل هذا كما يصل الرجل حينما يقل الإيمان ويغيض ماء الحياء. فالمقصود أن هذه المرأة السيدة الكريمة أدركت بهذا التعامل وهذه الفضائل شيئا عظيما، حتى احتملت الأذى في سبيل الله، ولذلك كانت نصرتها في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. لا يعرف لأحد من النساء من أمهات المؤمنين ولا من غيرهن مثل هذه الآثار، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيلها على كل أمهات المؤمنين. ومن خصائص وفضائل هذه السيدة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها السلام مع جبريل، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إيدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وهذا لما كان لها من رعاية خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد بيته أي صخب وأي تعب، بل كانت نعم المعين وخير وزير له عليه الصلاة والسلام في بلاغ الرسالة. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها هذه الفضائل ويحفظ لها هذه المكارم، فكان حتى بعد موتها وقد حزن على موتها حزنا عظيما كان يكثر الثناء عليها ويذكرها، وإذا ذبح الذبيحة بعث بها إلى صدائق خديجة وأخبر عليه الصلاة والسلام عنها وقال: لم يكمل من قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية ومريم بنت عمران، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يبش لذكرها ويستأنس قلبه حتى بعد وفاتها. ومما يدل على هذا أنه في أحد الأيام جاءت هالة بنت خويلد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، وكان هذا بالمدينة، وقالت: أأدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الصوت تذكر به صوت خديجة وقال: لا يمكن أن يكون هذا الصوت لامرأة إلا لهالة، فهي أخت خديجة يشبه صوتها صوتها. فقال: كوني هالة. قبل أن تستأذن لما قالت أدخل وقال لها: من أنت فتقول أنا هالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مستبقا: هذه هالة. عائشة رضي الله عنها وهي الشابة الحصيفة والمرأة النابهة والفتاة الحاضرة الذهن لم يكن هذا الشعور عند النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عنها، كانت تكبت غيرتها، كانت تتجاوز في كثير من الأحيان عن ما يتردد في نفسها، لكن لما رأت هذا الأمر حينئذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وماذا تذكر من امرأة عجوز ماتت في أبد الدهر أبدلك الله بخير منها؟ تعني أنها بكر، وأما خديجة ليست ببكر. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم معددا مآثرها: إنها آوتني إذ طردني الناس، وآمنت بي إذ كذبني الناس، وكانت وبدأ يعدد مآثرها: وكان لي منها الولد. فهذا يبين على كل حال ما ينبغي أيضا من حفظ الود للصاحب حيا وميتا، كما قال الحافظ بن حجر: بعض الرجال ما أن تموت امرأته إلا وينساها ولا يذكر لها شيئا من فضل ولا شيئا من كرامة. بل إن بعض الناس إذا طلق امرأته ربما لم يوفق في حياتهما فيما بينهما، فيعمد إلى جرحها وثلبها وتنقصها وكيل التهم لها، ظلما وعدوانا أو حتى لو كان صدقا وواقعا، هذا لا يليق لا شك، لا يليق لا من الرجل ولا من المرأة، لكن وأقبح من الرجل لو وجهه لامرأته. ولهذا لما جاء إلى أحد السلف وكان قد طلق زوجته وسئل لما طلقتها، قال ما كنت لأتحدث عن أخت لي مسلمة. هذا شيء من فضائل خديجة، ولا شك أن من أعظم العبر فيها قضية المسابقة إلى الخير، وأن المرأة وخاصة في زماننا هذا ينبغي أن يكون لهن آثارهن المسابقة إلى الخير. أسفت كثيرا حينما نشرت الصحف قبل وقت قريب أول خبرا عن أول طيارة من بلاد الحرمين. سبحان الله، هل هذا مما يفاخر به؟ وهل هذا مما يرفع الرأس؟ نحن نعلم أن كون المرأة طيارة أو مضيفة سيحوجها إلى السفر، حتى لو سافر محرمها معها مرة أو مرتين، لكن يصعب ذلك متابعته. وأيضا نعلم كم تتعرض المرأة لدى سفرها من المشكلات الكثيرة، من الاختلاط والتبرج السفور والخلوة وغير ذلك من المشكلات. المقصود أن الأولية هنا اليوم ينادي بها كثير من الناس، وإذا كانت الأولية في باب خير فأنعم بها وأكرم، فأنعمي بها وأكرمي، لكن أن تكون في أبواب لا تليق بالمرأة هذا أمر عجيب. ولا شك أنه من ضمن الدعوات السافرة الساقطة التي يراد من خلالها أن تسقط المرأة حيث سقط النساء الأخريات. أيضا من الفضائل التي لهذه المرأة السيدة الكريمة قضية رعاية خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله كافأها على ذلك وجعل لها هذا البيت في جنة النعيم لا صخب فيه ولا نصب، فليس فيه أي صياح ولا منازعة بصوت، وإنما هو بيت آمن مطمئن. وهكذا المرأة أيضا في شأن معاملتها لزوجها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي. فلا شك أن المرأة حينما تسلك هذا المسلك الذي تكون فيه وادة سمحة تتجاوز عن الأخطاء ولا تطالب بكامل حقها، لا شك أن ثوابها عند الله أعظم وأجل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قيل بلى يا رسول الله، قال هي الودود العؤود التي إذا خاصمها زوجها قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وأيضا جاء في هذا الباب يعني قضية أن المرأة تكون أقرب إلى الصفح وإلى التجاوز، ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في ترغيبه الزواج بهذا الصنف، فقال تزوجوا الودود الولود الحديث. قال أهل العلم يعرف ودها هذا الوصف الودود من خلال معرفة سيرتها، بعض النساء يكون من وصفها وهديها الهدوء والسكينة والطمأنينة وخفض الصوت وخفض الجناح والخلق العظيم والمسلك الرشيد. وهذا التوجيه لا شك أنه موجه للنساء، ولو كان ثمة أمام رجال لا أيضا وجه ما ينبغي منهم نحو أزواجهم من المعاشرة بالمعروف. فأرجو أن يكون المقام معروفا أن الحديث الآن موجه إلى النساء في هذه اللحظة، كذلك الرجال لا شك أنه مطلوب منه أن يعامل بالمعروف، وهذا له تفصيله عند الرجال. أيضا ننتقل إلى شيء من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن فضائلها جمة وآثارها في الأمة عديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل كان يعظم قدرها ويجل شأنها، ولذلك لما رأى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وده لعائشة وحبه لها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أهل العلم إن ميل القلب ومودة النفس وحب الروح لا يملكه الإنسان، ولذلك يعفى عنه، وهو المراد بقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا بد أن يكون للقلب ميل وللروح سكون وللمشاعر توجه، لكن هذا ينبغي أن لا يحمل على الجور ولا على ترك العدل. فكان النساء أمهات المؤمنين يرين هذا القدر العظيم لعائشة، ولهذا انتدبنا مرة فاطمة رضي الله عنها وقلنا لها: اذهبي إلى أبيك فقولي له إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. انظري كيف أن الغيرة حملتهن على ألا يسمينها باسمها، وإنما ينسبنها إلى جدها والد أبيها أبي بكر رضي الله عنها. فلما كلمته فاطمة قال: يا ابنتي، ألا تحبين من أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. ثم انتدبت أم سلمة رضي الله عنها نفسها وذهبت أيضا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة العدل الذي يسألنا أن الصحابة لعلمهم بمكانة عائشة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا بشيء من المنائح أو بشيء من طعام أو بشيء من هدايا لا يأتون به إلا في بيت عائشة في يوم عائشة، فكأن أمهات المؤمنين أخذنا على خاطرهن في هذا الأمر. ولا ريب أنه ليس من المروءة أن المهدى إليه يقول لمن يهديه: ائتي بالهدية في يوم كذا وفي وقت كذا. لكن هكذا كان من أمهات المؤمنين هذا السؤال، وهن معذورات في هذا، لأن الغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ولازلت أحفظ من بعض كلام النساء الكبيرات من جداتنا قولهن: لأن أمشي في جنازة زوجي أحب إلي من أن أمشي في زفته، أو كما أثر عنهن. فالمقصود أن هذا الأمر قد يحمل النساء على مثل هذه الأقوال، وهن معذورات ما دامت في نطاقها المعقول. أيضا في فضائل عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لما أحست بكبرها وأنها باتت امرأة ثبطة وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، وكانت امرأة حصيفة، أرادت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقالت: يا رسول الله، إن ليلتي لعائشة، فأهدت ليلتها لعائشة من بين أمهات المؤمنين، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويجلها. فكانت عائشة لها من بين أمهات المؤمنين ليلتان من دونهن. أيضا مما كان لعائشة من الفضائل رضي الله عنها أنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تدل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول له: يا رسول الله، أرأيت لو أن معك بعيرا فأتيت إلى أرض رعيت وأرض لم ترعى، ففي أي الأرضين ترتع بعيرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأرض التي لم ترعى. وكانت بهذا تلمح إلى أنها البكر الوحيدة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة ما كان لعائشة من الفضائل أنها تولت بلاغ الأمة علما كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن الأمثلة على هذا وخاصة فيما شأنه يخفى يعني من الأمور البيتية والحياة الزوجية والشؤون النسائية، أن عائشة رضي الله عنها بلغها كما ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر النساء يفتيهن إذا اغتسلن يعني من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عجبا لابن عمرو، يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. تعني رضي الله عنها أنه يشمل البدن بالماء ويعمم مع إفراغ الماء على الشعر من غير نقضه، وهذا في شأن غسل الجنابة. وأما غسل الحيض فكما نص أهل العلم على أنه لا بد من نقض الرأس. وفي هذا روى مسلم أيضا عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتي أسماء: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني الماء المخلوط بالماء ليطيب الرائحة ويزيل الروائح الكريهة، قال: فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول الشعر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة يعني قطنا أو خرقة مطيبة فتطهر بها. قالت أسماء: تسأل وكيف تطهر بها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، تطهرين بها. وفي رواية أنه ستر وجهه بيده حياء وسبح تعجبا من خفاء مثل ذلك على تلك المرأة. حينئذ، وهذا الشاهد من فضل عائشة، تدخلت واجتذبت المرأة وعرفتها بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تمام الحديث تقول عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أيضا في هذا السياق أعني فضل عائشة رضي الله عنها أن العلم الذي نقلته إلى أمة الإسلام علم غزير عظيم، ولذلك عدت من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائلها ما كان من تبرئة الله لها في حادثة الإفك، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها بعد في قصة طويلة يحسن الوقوف عليها في شأن الإفك وما كان من الحديث فيه، تقول وهي تزري على نفسها: وما كنت أظن، أو تقول: ما كنت أرجو أن ينزل الله في قرآنا، ولكن كنت أرجو أن يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها، لكن نزل القرآن ببراءتها من السماء. أيضا من فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم، وسنطرح سؤالا على هذه الفضيلة وننتظر الجواب من خلال الأوراق التي ترسل. ثبت في صحيح مسلم أن جارا فارسيا من الصحابة كان مشهورا بصنع المرق، فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا، يدعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يقول عائشة، تأتي معنا؟ فقال: لا، يقول هذا الصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. فرجع وانصرف. بعد حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه، يعني عائشة، قال: لا، يقول هذا الجار الصحابي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا، يعني لا آتي ولا أجيب دعوتك. ثم المرة الثالثة صنع المرق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني عائشة، قال: نعم، قال إذن نعم، فخرج يتدافعان يعني يمشي كل منهما في أثر صاحبه. السؤال هنا نسأل الأخوات ومن تعرف الجواب ترسله بورقة، لماذا امتنع هذا الصحابي الكريم من أن تأتي عائشة في المرة الأولى والمرة الثانية ثم أذن في المرة الثالثة؟ لماذا امتنع وقال لا تأتي عائشة في المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة أذن؟ يرسل الجواب مع الأسئلة أو قبل ذلك، ومن تجيب لعل أن يكون لها جائزة إما من عندنا أو من عند الأخوات في المنظمات لهذه المحاضرة. من فضائل عائشة رضي الله عنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها، أيضا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها مرتين، في المرة الأولى سبق عائشة رضي الله عنها وكانت خفيفة شابة، في المرة الثانية لما سابقها النبي صلى الله عليه وسلم أبت أول أمر، قالت لا أريد أن أسابقك يا رسول الله، كيف أسابقك وأنا على هذه الحال؟ تعني أنها كانت امرأة قد ماذا حملت اللحم، ثقلت وبدنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسابقنني، فتسابق فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة يمازحها هذه بتلك. وهذا من فضائل عائشة، ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لها في قصة رؤيتها للحبشة وهم يلعبون بالحراب والدروع في المسجد، فكان في جدار بيت عائشة الطاق المفتوح يعني الشباك، فكان مرتفعا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كتفه الشريف حتى تنظر عائشة، وهي تنظر إليهم قال لها يكفي، قال لها حسبك، قالت انتظر يا رسول الله، ثم قال لها حسبك، قالت انتظر يا رسول الله، ثم أخذ برهة من الزمن وقال حسبك، قالت انتظر يا رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها وما بحب النظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تقول يعني يكفي من النظرة الأولى، ولكن أردت أن يعلم الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، يعني أن يعلم الناس كيف أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تفرغ لعائشة حتى تنظر. هذا الأمر الذي نعده ربما جانبيا، لكن أيضا قد يكون من حاجات النفس الترويح الذي لا حرج فيه ولا إثم. فضائل عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا، وقد يعني لو أردنا أن نستوعب الحديث عن فضائلها لوجدنا ذلك كثيرا جدا، لكن من أعظم فضائلها ما أشارت إليه هي رضي الله عنها حينما قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي، وقالت وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظات حياته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته كانت عائشة مسندة له بصدرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ومعه سواك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريده، فطلبته من النبي صلى الله عليه وسلم من أخيها أبي بكر، ولكن السواك كان يبسا فلينته بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه عليه الصلاة والسلام وبدأ يستاك به يشوص به فاه شوصا شديدا. تقول فجمع الله بين ريقي وريقي في آخر حياته، وتوفي بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على نبيه أتم الصلاة وأكمل السلام. فهذا أيضا هي تفخر به أنه كان لها هذه المزية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا كما تقدم، وربما مازحها. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة في علاقتها بزوجها من جهة اللطف والسماحة وخفة الروح وعدم التشديد والعنف. فمثلا عائشة هي تسابق النبي صلى الله عليه وسلم، هي تمازحه، تقول يا رسول الله إذا أتيت ببعيرك في أرض رعيت ولم ترعى إلى آخره، أيضا في سماحتها ولطفها وحرصها على خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قصة التيمم لما كانت ذهبت لتقضي حاجتها وأضاعت العقد الذي معها، ثم ذهب الناس يبحثون، وحين ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نام ووضع رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس يشتكون إلى أبي بكر وقالوا إن الجيش تأخر بسبب بنتك، إنها ضاعت عقدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الجيش حتى يبحث عن عقد بنتك. فجاء أبو بكر يوبخ عائشة ويريد أن يؤدبها. تقول عائشة: فكان أبو بكر يطعن في خاصرتي، يؤدبها ويوبخها، كيف تفعل هذا الأمر؟ ومع ذلك تقول: وما يمنعني، يعني من الحركة، إلا أن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فأخاف أن أوقظه. لا شك أن هذا يدل على هذا المسلك، يدل على ما كان عندها من الحرص على خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا ما كان منها عندما صنعت ستارة في البيت، وكان في الستارة صورة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقف بالباب. عائشة كانت امرأة لماحة، نبيها رضي الله عنها، حاضرة الذهن، لا كما قد يكون عليه بعض النساء التي ربما كان عندها نوع من عدم سرعة البديهة والحصافة والفهم المباشر. لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالباب قالت: أتوب إلى الله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الستر الذي فيه الصورة، فأمر بإزالته وقطع، فتقول: صنعنا منه وطاء ووسادتين. إذن عائشة هنا تلاحظ هذا الخاطر النبوي وتحرص عليه. هكذا المرأة في تعاملها مع زوجها. تأتي عائشة يوم كما ثبت في سنن أبي داود وقد صنعت لها خواتم من ورق من فضة، فتخات من ورق من فضة، خواتم كبيرة، ثم أتت وحرصت على أن يراهن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء قد تتجمل لكن تخفي زينتها عن زوجها، لا تحرص على أن تشد انتباهه وأن تلفت نظره وأن تحاول أن يكون اتجاه نظر زوجها إليها لا لغيرها من النساء. والمرأة ينبغي أن تكون حصيفة في هذا، تعرف كيف تستدر نظر زوجها وكيف تستميل قلبه وكيف تكون هي مصدر الإغراء له، لا أن يكون النساء المحرمات عليه. عائشة تعرض الخاتم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن وتزين لك بهن يا رسول الله. إذن هذا يبين لنا هذه عدد من الفوائد والعبر التي ينبغي أن تستخلص من حياة هذه السيدة الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا اليوم بعض النساء ربما تسببت، وأنا كما قلت أرجو أن يلاحظ أنه لو كان هناك رجال لوجهنا لهم الحديث، لكن لما كان الحديث موجها للنساء فإنه يجدر أن ينبه إليه. بعض النساء لا تلاحظ هذه المشاعر التي ينبغي أن تستميل بها قلب زوجها. البيت غير منظم، الروائح فيه روائح طبخ، روائح كريهة، هكذا الثياب، هكذا المنظر، هكذا التمشيط الشعر، المكياج، كل هذا للخروج. أحد الرجال يقول: الصورة التي في خاطري، يعني إذا ورد اسم زوجتي أو ذكرها، امرأة ثياب متبذلة، شعر غير مرتب غير ممشط، الروائح كما قلت التي لا تحب، إلى غير ذلك. إذا مناظر ليست بمحببة، مع أن الشريعة تحرص على أن لا يظهر من كل من الزوجين للآخر إلا المنظر الحسن. ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يدخل على أهله ينظر في المرآة ويقول: إني لو أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، ويستشهد بهذا ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يرجع إلى بيته من سفر أنه لا يهجم على أهله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ما ثبت في صحيح البخاري وغيره: نهى عن أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني أن يأتي في الليل وهم لا يدرون. قال: ولكن أمهلوا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، بمعنى أن تتهيأ لاستقبال زوجها، لأن الشريعة تحرص على أن يكون الرجل ينظر من امرأته الشيء الحسن. أما إذا جاءها وهي لم تستعد، روائح البيت، روائح المهنة، عملها في البيت، وإذا قد تمتشط الشعثة حتى تمشط شعرها، لأن ربما مع كثرة العمل والانشغال في البيت أو عدم العناية بنفسها صارت في وضع غير مهيأ، فربما رآها زوجها على ذلك فكرهها وصدت نفسه عنها ووقع الفراق والشقاق والنفرة بينهما. ولذلك تنبه إلى هذه المسألة زوجة ابن مسعود رضي الله عنها، تقول: كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إذا دخل تنحنح أو سبح، إذا دخل البيت يتنحنح أو يسبح أو يذكر الله. لماذا؟ لأن ربما تكون الزوجة في حال غير مناسب حتى ولو هي زوجته، فيقع نظره على شيء يكرهه، فإذا صادف ذلك نفسه أعرض عنها وصد عنها، وربما وقع كما قلت نوع من الشقاق واختلاف الأنفس. ولهذا تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول لما سئلت بأي شيء يبدأ قالت بالسواك حتى يكون مهيأ الرائحة. ولا شك أن هذا قد لا يلاحظه بعض الأزواج، فكم تعاني النساء مثلا مثل هذه الروائح الدخان وما إلى ذلك. بعض النساء أيضا لا تلاحظ أنها ينبغي أن تعتني بنظافتها الشخصية، قد لا تفرش أسنانها دهرا طويلا، أو تأكل أنواع الطبخ والثوم وغير ذلك ولا تأبه مشاعر زوجها، قد تقع في مشكلات كثيرة مما يحدث به الصدود. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت تلاحظ ذلك. أحد الناس يقول: لا أذكر أني دخلت بيتي إلا وتعثرت، إما في شيء من أواني المطبخ أو في شيء من النعل أو في شيء من أثاث البيت. لماذا؟ امرأة مهملة، عائشة تصلح بيتها وتهيئه بأنواع الستائر والتنظيف والتهيئة، وتلك بضد هذا. هكذا العناية بالأولاد، بعض النساء لا تلتفت لهذا. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لما أراد أن يزور بنته فاطمة ليسلم اشتاق للحسن والحسين، يقول: أنس كنا معه مع بعض الرجال فلبثنا برهة عند الباب. يقول أنس: لماذا فاطمة تأخرت؟ يقول: حتى ظننا أنها تلبسه، لم ترد أن تخرج ابنها بوضع غير مناسب، بل أرادت أن يتهيأ للقيا جده الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء وقد تلبس وتهيأ، جاء يعدو ويقول بيديه هكذا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم له وجلس على الأرض، جثى على الأرض وأخذه واحتضنه ورفعه وقال: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. اليوم بعض النساء للأسف نشاهد هذا، أنها لا تعتني بنظافة ابنها، لا تعتني بنظافة ابنها. ولذلك نشاهد مثلا في ربما في الطرقات العامة، بل في الأسواق، ربما حتى في المدرسين الذين يدرسون منهم في المراحل الابتدائية يشكون من أولاد منهم في المراحل الابتدائية يشكون من أو المدرسات البنات، التسوس ينخر في أسنان هؤلاء. كل سن والمدرسات البنات التسوس ينخر في أسنان هؤلاء كل سن مسوس وراءه امرأة أم مهملة. الأذى والصماء في أذن الصبي، أيضا يشاهد أطباق الأذى والصماخ في أذن الصبي أو البنت، لا تعتني الأم بهذا. أين هي عن فاطمة رضي الله عنها المسلك الحميد؟ بل إن رأيت يوم أحد الأطفال عند باب بيتهم عمر 3 سنين أو نحوها خرج بغير ثياب، بغير أي شيء، لا أنت لا تعتني الأم بها نعل ولا ثياب ولا أي نساء لا تنظف أولادها إلا إذا جاءت مناسبة عزيمة أو غير ذلك. وأما إذا جاء إخوانها أبوها أهلها أمها لا تعتني بهذا الأمر. على كل حال، فضائل عائشة رضي الله عنها عديدة جدا، ولعلي أحاول أن أختم بالإشارة إلى شيء من فضائل بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فمثلا من خصائص أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن جبريل أرسله الله ليستشفع هي عن فاطمة رضي الله عنها عند نبيه صلى الله عليه وسلم أبنها، المسلك الحميد. رأيت إن أحد من خصائص حفصة رضي الله عنها أطفال عند بابها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عند باب بيته علقها عمر 3 سنين أو نحوها خرج جبريل وقال إن الله بغير ثياب بغير أي شيء يأمرك أن لا تراجع حفصة ولا ثياب ولا داخلية ولا خارجية أين ولا خارجية. من الأم أيضا من فضائل أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في أرض الحبشة كما تقدم حينما وكل أبا سفيان حينما وكل النجاشي ليخطبها له، وكانت كما قال أهل العلم أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا، لأن النجاشي أراد أن يكرم رسول الله فدفع الصداق، فدفع 400 دينار، بعث 400 دينار، وجاء في بعض الروايات أن النجاشي أمهرها 4000 وجهزها من عنده رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وجزاه الجنة. وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال أهل العلم أنها نزلت حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من فضائل أم حبيبة ما ذكرته مقدما في طيها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها أبي سفيان، فكان ذلك دلالة على ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحب في قلبها، حتى فضلت الفراش الذي يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيها. أيضا نذكر في هذا الباب فضائل أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فإن من فضائلها ما كان من هبتها يومها لعائشة رضي الله عنها، وأيضا من فضائلها ما كان من شدة اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذه ثم ظهور الحصر، فبقيت في بيتها ولبثت لم تخرج منه إلا بعد وفاتها رضي الله عنها. أيضا من فضائل سودة أنها كانت امرأة خفيفة النفس، بمعنى أنها كانت سمحة تحب المزاح، حتى جاء في طبقات بن سعد أنها صلت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، ولهذا عائشة ما كانت تسلم صلاة الليل صلي معه، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وإنما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يوتر يطيل القيام، ولهذا عائشة ما أيقظ عائشة فكانت تصلي معه وتر وإنما يصلي. سودة في يوم الأيام ابتدأت الصلاة من أول الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى نتصور سورة البقرة وآل عمران والنساء كلها في تسليمة واحدة، والركوع كان طويلا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالت يا رسول الله تمازحه يا رسول الله لقد أطلت بي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة فأوترت. سودة في يوم الأيام ابتدأت الصلاة من أول الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى نتصور سورة البقرة وآل عمران والنساء كلها في تسليمة واحدة، والركوع كان طويلا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالت يا رسول الله تمازحه يا رسول الله لقد أما الصبية فأنا كافل لهم لقد أطلت بي الركوع. وأيضا من فضائلها ما كان في صلح الحديبية، حتى خشيت أن يخر الدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلوا لم يستجيبوا له، لأنها كانت أنفسهم معلقة بالعمرة، كيف يرجعون إلى المدينة بلا عمرة، فلم يستجيبوا، فدخل على أم سلمة ورأت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، قالت يا رسول الله ما شأنك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطاع. قالت يا رسول الله أخرج إلى حالقك فأمره فليحلقك ثم أمر برأى الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخذهم غم عظيم، وبدأ بعضهم يحلق بعضا، حتى يقول الراوي كاد بعضهم أن يجرح بعضا بالموس لشدة أسفهم وعظيم تأثرهم كيف لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ببركة هذه المرأة ورأيها الحصيف وما أشارت به كان حل هذه المشكلة. وهذا يبين كيف أن المرأة يمكن أن تؤثر بمشورتها السديدة ورأيها الحصيف في إصلاح كثير من الأمور. بعض النساء اليوم قد تكون سبب في خصومة زوجها مع إخوانه، مع والديه، مع أقاربه، مع جيرانه. لماذا؟ إذا لم تكن عاقلة حصيفة. لكن من النساء من تكون سبب في الصلة، تتحمل بعض الأمور، تتحمل كثيرا من الأمور، توصي زوجها بصلة رحمه وخاصة والديه، ومثل هذا لا يضيع الله جزاءها ولا يكون لها إلا العاقبة الحميدة بإذنه جل وعلا. أيضا من فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الله زوجها من فوق سبع سماوات، ولذلك كما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كانت تفخر على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أيضا من فضائلها ما جاء في قصتها أنه لما طلقها زيد بقيت تستخير الله، وخاصة لما نما إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لأجل خطبتها، فكانت تستخير الله تعالى وتصلي أن يختار لها في هذا الأمر. أيضا من فضائل زينب رضي الله عنها أنها كانت امرأة صاحبة صدقة وإحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكان أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعنا يتطاولن على الجدار انظرنا أيهن أطول يدا. فلما ماتت زينب علمنا أن طول اليد ليس المقصود بطول القامة، وإنما كناية عن الصدقة والإحسان. وتقول عائشة: كانت امرأة صناعا، كانت يعني صاحبة صنعة، وكان عندها مال فكانت تكثر الصدقة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا كانت معروفة بالزهد والورع رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لما صارت حادثة الإفك جاءتها أختها حمنة وقالت: يا زينب هذه فرصتك، تكلمي في عائشة. فقالت: أحمي سمعي وبصري. يعني العادة أن الضرة تفرح إذا أصيبت ضرتها بشيء، خاصة بمثل هذا الأمر العظيم، وخاصة في المنافسة على هذا السيد الكريم صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. فزينب مع أن داعية الغيرة عندها قد تزين لها ذلك، لكنها أمسكت ولم تتكلم بشيء رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على فضلها وعظم قدرها وسمو نفسها. أيضا من فضائل أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية ما أشرنا إليه من قبل من أنها كانت صاحبة إحسان إلى المساكين، فكانت تعرف بأم المساكين. ولازلنا بحمد الله نسمع اليوم من النساء من تكفل اليتامى وتحسن إلى الأرامل، ولها الفضائل الجمة خاصة عبر المؤسسات الخيرية أو من خلال ما تقوم به هي بنفسها، ومثل هذه الجادة مما ينبغي يشجع بين النساء. أيضا من فضائل جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ما كان معروفا من كثرة تسبيحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يوما خرج من عندها وكانت تسبح حتى عاد إليها وسط الضحى وسط النهار، وكانت في مجلسها يعني صلت الفجر وبقيت تسبح وتذكر الله حتى انتصف النهار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضاء نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته. فشاهد كثرة تسبيحها وتعبدها. وكان من عظيم فضائلها أنها لما وقعت في الأسر وأراد أهلها أن يسترجعوها قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها: هذه بين أيديكم. فقالت: لا أختار أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وكان قومها قد وقعوا في الأسر قال الصحابة: أخوال رسول الله أو أصهار رسول الله أسرى في أيدينا فأطلقوا ما بأيديهم. تقول عائشة: فما رأيت أحدا أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها. أيضا ونختم بفضائل أم المؤمنين صفية بنت حيي، ما أشرت إليه من قبل من قضية دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأيضا ما كان من زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فإن كانت تزور الرسول تؤنسه في معتكفه كما جاء في القصة التي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى البيت فمر اثنان من الصحابة فقال: حسبكم إنها صفية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسبق الشيطان لنفسي الصحابيين فيظن برسول الله سوءا فيقعان في أمر عظيم، فقال: إنها صفية زوجتي وليست امرأة أخرى. كان ذلك بالليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها كثيرا، حتى إنه دخل عليها يوما وهي تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: إن حفصة قالت لي: يا يهودية. فقال: وما تفخر عليك حفصة، أما إنك لابنة نبي، لأن جدها هارون، وإن عمك لنبي وهو موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي وهو عليه الصلاة والسلام، فبأي شيء تفخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. الفضائل كثيرة لأمهات المؤمنين، لكن يبدو أن الوقت قد طال، فأكتفي بما تقدم، ونسأل الله تعالى أن يرزق أهلينا ونساءنا وبناتنا وعموم نساء المسلمين التوفيق للاقتداء بهؤلاء السيدات الكريمات وأمهات المؤمنين الفاضلات، وأن يجمعهن بهن والمسلمين أجمعين في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13909.